أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاستدلال على جواز بيع الكلاب الثلاثة، كلب الحائط والزرع والماشية. ذكرنا الدليل الأول الروايات الواردة في المقام. من جملة الأدلة وأشكلنا طبعا الروايات أشكلنا عليها، من جملة الأدلة التي استدل بها على الجواز قالوا تجوز إجارة هذه الكلاب بالاتفاق، تجوز إجارتها بالاتفاق، فيجوز بيعها أيضا للملازم بينهما. ومن هنا استدل في التنقيح على الجواز بأنه يجوز إجارتها فيجوز البيع لعدم الفارق. قالوا لا يوجد فارق، إذا جازت الإجارة جاز البيع. فإذا جاز لك أن تؤجر هذه الكلاب فجاز لك أن تبيعها. وحكي عن الشيخ في الخلاف أن أحدا لم يفرق بين البيع والإجارة، كل من جوز الإجارة جوز البيع، لم يفرق. فلنرى هذا الدليل هل يصمد أمام التحقيق أم لا. الإنصاف أنه لا ملازمة بينهما، لا ملازم بينهما، بين صحة الإجارة وصحة البيع. إن قلت عندك مورد يدل على جواز الإجارة في ولا صح بيع، يقول نعم، وهو تجوز إجارة الحر بالاتفاق ولا يجوز بيعه بالاتفاق. تفضل. الحر، الإنسان الحر، يجوز إجارته ويستأجره شخص للعمل للخياطة لأي شيء، البناء بلا إشكال تجوز إجارة الحر، ولكن لا يجوز بيعه بالاتفاق. تجوز إجارته بالاتفاق ولا يجوز بيعه بالاتفاق. من أين جاءت الملازمة حين أن كل البيع أخ من أين؟ يلا يكون عندك دليل. يقول أنا تتبعت في الخارج، وتتبع ناقص، تتبع ناقص شيخنا، لا يمكن الاستناد إليه في هذه الصورة. وعليه فهذا التتبع ناقص، استقاء ناقص. نحن نريد دليل من الأدلة المعروفة من كتاب أو سنة نبوية شريفة أو إجماع أو عقل كذا. ما عندها كذا. إذن هذا الدليل الثاني أيضا لم يكتب له التوفيق.
أن الأرض السرخة لا تجوز إجارتها ويجوز تملكها ويعني بيعها.
لا، ممكن يجوز إجارتها لشيء يريد أنه يجلس عليها، يستأجرها لا لخصوص الزرع، يريد أن يستأجرها يجعل خيمة عليها، شيخنا يجوز. ومنها يعني من جملة أدلة على جواز بيع الكلاب الثلاثة، ومنها ما استدل عليه بالمحكي عن ما استدل عليه بالمحكي عن حواس الشهيد رحمه الله، بأن من قال بجوازه في كلب الصيد قال بالجواز فيها. يعني كل من قال يجوز بيع كلب الصيد قال يجوز بيع كلاب الثلاثة. شهيد محكي عن حواس الشهيد. ليش؟ يقول لأن المنفعة واحدة. يعني العلة التي جوزت البيع هي موجودة في الكلاب الثلاثة، وهي الانتفاع بها. يعني الذي جوز بيع كلب الصيد ما هو الذي جوزه؟ المنفعة المحللة. يقول هذه المنفعة المحللة موجودة في الكلاب الثلاثة، إذن هذه العلة التي جوزت البيع في كلب الصيد هي جوزته أيضا في الكلاب الثلاثة، وهي المنفعة المحللة، ينتفع به منفعة محللة، لأن المسوغ هو المنفعة المحللة موجودة في الجميع. قال العلامة في التذكرة: إن سوغنا البيع في كلب الصيد سوغناه فيها، يعني في الكلاب الثلاثة، لذلك أيضا عن المنفعة، لذلك أيضا عن المنفعة محللة. بل قد يقال أن منفعة الكلاب الثلاث أكثر بكثير من منفعة كلب الصيد. منفعة كلاب الثلاث يعني تحرص المعاشي والزرع في ذاك الوقت، شيخنا مو مثل هذه الأيام، في ذاك الوقت يحتاجون إلى الحراسة، المواشي والزروع والبستان، ما كان بناء كل مثلا أرض لشخص كانت هي مثلا يعني فيها حائط وفيها كذا سد منيع مثل هذه الأيام، لا، كان الأراضي مفتوحة بعض على بعض، مفتوحة كانت الأراضي، فكيف تحمي بستانك، كيف تحمي الزرع، كيف تحمي الماشي بالكلاب؟ إذن منفعة الكلاب هنا أكثر من منفعة كلب الصيد، ذاك فقط للصيد. والجواب أعتبر الشيخ، نحن نتكلم مقتضى الصناعة العلمية، يعني مقتضى ما درسناه في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نقول طارة العلة تكون منصوصة، علة منصوصة، كيف؟ مثلا يحرم شرب الخمر لأنه مسكر، لإسكاره أو لأنه مسكر، مثلا عندنا بعض الروايات، هذه اسمها ماذا؟ علة منصوصة، يعني نص عليها الإمام عليه السلام. فحينئذ نقول هذه العلة إن وجدت في مورد آخر، أو في شيء آخر وجدنا مسكر أيضا يحرم. ومرة تكون العلة مستنبطة، استنبطها العلماء، يعني الإمام ما نص عليها، ما قال أن العلة هي كذا، الفقهاء وجدوا جملة من الموارد استنبطوا منها هذه الجملة. مثل هنا الرواية قالت يجوز بيع كلب الصيد أو الكلاب، الفقهاء استنبطوا أنه ليش؟ يعني لابد أن تكون لأجل منفعة المحللة، وبما أن لأجل منفعة المحللة فهي موجودة أيضا في الكلاب ثلاث، فيجوز حينئذ. الجواب: نحن قلنا العلة المستنبطة ليست حجة. ليش شيخنا؟ أنت تعلم بالغيب أن هذا هو العلة، ما يدرك، ولعل للصيد خصوصية ليس موجودة في غيره. أنا أعلم بالغيب شيخنا، قد تكون لخصوصية الصيد مدخلية في الحكم، من أين لك، من أن لك أن تنفي هذه الخصوصية إلا إذا كنت تعلم الغيب. أنت الفرض لا تعلم الغيب. وجبرائيل عليه السلام ما علمك الغيب، ما أعطاك معلومات. أنت إنسان عادي، وإذا إنسان عادي أنا من أين أعلم أن هذه هي العلة في الحكم؟ ما يصير الإنسان يتجرأ على الله سبحانه وتعالى على فرض. استنبط العلماء أوردهم قطعوا بذلك، حجة عليهم. أو شخص قال شيخ أنا أقطع عن العلم، أفرض هو هكذا يقول، هو حجة عليه فقط، قطعوا حجة عليه حينئذ إذا قطع عن هذه العلة. لكن أنا ليس حجة علي، أنا ما قطعت بالعلة، أنت استنبطتها وأقول لعلك مشتبه ما يدرك. وبناء عليه انصافا هذا الدليل أيضا لم يكتب له التوفيق. ماذا بعد؟ قالوا خير إن شاء الله عن أدلة أخرى، وهي وما ذكره العلامة في المنتهى. شوف العلامة شيخنا، شوف العلامة رحمه الله ماذا يقول الدليل على جواز البيع. العلامة قال بأن لها دية وقيمة لو تلفت، والدية تستلزم التملك المستلزم لجواز التصرف، التصرف عن البيع مثلا إلى آخره. العلامة حاصل دليله العلامة، بناك العلامة إنسان عادي شيخنا وفوق العادي العلامة. طيب يقول يا جماعة الخير مما يدل على جواز بيع الكلاب الثلاث أن لها دية في الشرع، إذا قتل الإنسان لها دية وإذا لها قيمة، لها دية ولها قيمة. طبعا دية سوف نذكرها، بعضها 40 درهم مثلا كلب الصيد، بعضها 20 درهم كذا الكلب، بالنسبة لها دية. أذكر روايات لك ولها قيمة، ومعنى ذلك أنها تملك، يستلزم التملك هذا، لها دية قيمة. فإذا تستلزم ذلك معناه ماذا؟ يجوز التصرف فيها، التصرف عن البيع وما أشبه ذلك، يعني من جهة أفراد التصرف في البيع. إذن يجوز بيع هذا الكلاب الثلاث. الشهيد الثاني رحمه الله هو واقف على باب دار العلامة، ما يقول العلامة يأخذه ويشكل عليه أو يعلق عليه. الشهيد الثاني أشكل على كلام العلامة، قال الشهيد الثاني في المسالك قال وربما فهم وربما فهم بعضهم من ثبوت دياتها. ماذا فهم؟ جواز بيعها نظرا إلى أنها أموال محترمة، هي مال محترم الكلاب الثلاثة، أموال محترمة كما في الحيوانات الباقي أموال محترمة. الغنم تبين أكل الغنم ليس مال محترم شيخنا، الحمار شيخنا الحمار ليس مال محترم، الحمار البقر الإبل كذا، منها كلاب الثلاثين مال محترم، أموال محترمة. إذا إنسان قتلها عمدا يجب عليه أن يدفع دية. قال الشهيد وفيه منع ظاهر، ليش؟ يقول فإن ثبوت الديات لها وربما دل على عدم جواز بيعها. الشيء الثاني ثبوت الديات لها وربما دل على عدم جواز بيعها، ليش؟ يقول التفاتا إلى أن ذلك في مقابلة القيمة. فإنك تجد قاعدة عام يعطيها الشهيد، فإنك تجد كل ما له دية لا قيمة له كما في الحر، وما له قيمة لا نية له كما في الحيوان المملوك غير الآدمي، كما في الحيوان غير الآدمي. الشيء الثاني يقول أصلا هذا عليك أيها العلامة وليس لك هذا الدليل، أصلا هذا عليك، يعني هذا يدينك هذا الدليل. ليش؟ يقول إذا كان له دية يعني معناه لا يباع، مثل الإنسان الحر له دية، ودية محترمة. إذا الإنسان قتل إنسانا خطأ، أما خطأ محض أو شبه العمد، طبعا إذا قتلوا عمدا ما عندنا دية من أول أمر، عندنا قود إذا قتل مسلم عمدا، وعليه القود يقاد به يعني يقاس به، هذا في الأصل. ممكن أنه أهل المقتول يرضون بالدية، لا يريدون مثلا القود، يريدون دية مثلا، لا بأس يجوز، لكن بالأصل إذا كان العمد، إذا كان القتل عمدي لا دية فيه. نعم في الأصل قتل الخطأ، الخطأ والخطأ المحض فيها دية، الخطأ شبه العمد ديته على القاتل، والخطأ الخطأ المحض على العاقل، على العاقل. فبالنتيجة الحر ليس له قيمة، لا يباع ولا دية، وكل ما له دية لا يباع. نقول وكل ما له قيمة لا دية له. يقول الله مع الصابر، هو على كل الشهيد، أنا أنقل عن الشهيد الآن، نحن ما أشكلنا بعد على الشهيد. أقول الشهيد ماذا يقول؟ يقول وكل ما له قيمة لا دية له، مثل باقي الحيوانات غير الآدمي. نعم يريد يخرج العبد، العبد أيضا له قيمة له دية. على كل حال وشوف أذكره أنا هذا الأمر، يقول كل ما له قيمة مثل حيوان غير الآدمي هذا يباع قيمة له ولا دية له. فإنت تقول أن له قيمة ودية، وبما أن له قيمة ولا دية وقيمة يباع، لا، إذا كان له قيمة أصلا قد لا يباع. يقول شيء هذا. والجواب انصافا مثلا، أولا أقول يعني في هذا ما ذكره الشهيد رحمه الله في المسالك بأن كل ما له قيمة لا دية له كما في الحيوان المملوغ الآدمي. وجدنا حيوان غير آدمي له دية وهو الكلب، كلب الصيد وكلب الماشي وكذا، هذا غير آدمي هذا الحيوان وله دية، له قيمة وله دية. مثلا طبعا نحن لا نسعى في مبحث الديات، لكن أذكر لك رواية مثلا في مرسلة ابن فضال، عندنا جملة من الروايات عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 4. عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية كلب الصيد 40 درهما. أفرض إنسان عنده كلب صيد وقتلته أنت، عليك أن تدفع ديته 40 درهم. أربعون درهما ودية كلب الماشية 20 درهما، 20 درهم ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل. طيب، فإذا الكلب له دية وله قيمة. طبعا جملة من الروايات واردة في المقام، ممكن نعم كلب حراسي، كلب الدور مثلا، كلب الحائط مثلا. لا، ذاك كان تراب مخصوص استفاد منه في الزرع، استفاد منه في الزرع كان. إيه مثل الأسمدة تقريبا. فإذا ما ذكروش ليس على إطلاقه أنصافا. والخلاصة إلى هنا أنه لا يوجد ما يدل على الجواز. لا جواز، إذا لا يوجد ما يدل على الجواز، ما يعني النتيجة، ما حكم الكلاب الثلاثة من حيث البيع؟
المنع.
المنع ولا شيء. يعني المنصف حاجة، يعني هذه الصناعة العلمية شيخنا، هذا الصناعة العلمية، والإنصاف هو عدم جواز البيع فيها، لما دل على أن ثمن الكلب الذي لا يصيد شحطة. عندنا روايات معتبرة، الكلب الذي لا يصيد ماذا؟ شحط. وكلب نعم، وكلب الماشي لا يصيد، وكلب الحائط لا يصيد، وكلب الزرع لا يصيد، يعني شحطة. وبناء عليه في هذه الصورة قاعدة عندنا تقتضي عدم الجواز. إن قلت ليش ما تقول كما قال ذهب، كما قال صاحب الجواهر أخي، يعني اليوم صاحب الجواهر ما يعجبك؟ اليوم صاحب الجواهر شيخنا، يعني كلام صاحب الجواهر هو كلام محترم، ليش ما تأخذ به؟ أخوك يعني سلام الله مش صاحب الجواهر، كلام الإمام عليه السلام. أول كلام صاحب الجواهر ما هو في هذه الصورة؟ صاحب الجواهر يقول المراد من قوله عليه السلام ثمن الكلب الذي لا يصيد شحط، ثمن الكلب في الجملة، ليس كل كلب لا يصيد. يقول المراد ثمن الكلب في الجملة، ليس كل كلب لا يصيد. صاحب الجواهر قال بدليل، طبعا عندنا الروايات على قسمين، بعضها الكلب الذي لا يصيد، وبعضها الكلب ثمن الكلب شحط، ما قالت الذي يصيد ولا يصيد، عن بعض الروايات مطلقة. يخال يدل على أن هذه الروايات كلها واردة في الجملة، وإلا لو كنا نأخذ بالإطلاق ثمن الكلب شحط لكانت شاملة لكلب الصيد أيضا، مع أنه كلب الصيد خارج. وثانيا يقول وصاحب الجواب، ثانيا ليس كل شحط ورد في الروايات المراد منه الحرمة، آخر بعضها مثلا أجرة الحجامة شحط، مع أن الحجامة جائزة، يعني ورد في الرواية ثمن الكلب شحط وكذا شحط وكذا، وثمن الحجامة شحط ورد معها، ولا نحمله على الشحط متعارف الحرام هو الباطل إلى آخره. يقول هذه قرينة أيضا على أن ليس المراد من الشحط هو هذا الأمر، بل المراد منه كراهة، أجد الحجامة شحط يعني مكروهة، فليكن كلب الصيد، يقول ككلب الماشي والزرع هكذا مكروه، فليكن مكروه. والجواب طيب يا شيخنا، كيفية الجواب، كيفية الجواب مولانا، نقول لصاحب الجوار رحمه الله، هذه تقول أنه ثمن الكلب سحت أو الذي لا يصير سحت، تقول هو في الجملة ليس على إطلاقه. أولا نحن عندنا قاعدة عامة ذكرناها في علم الأصول، وهي أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان. هذا الأصل، هذا أصل عقلائي. إذا شككت في مقام البيان أو لا، الأصل أن يكون في مقام البيان، هذا واحد. هذا أصل، يعني أنا اليوم أخرج هذا الأصل شيخنا عن ألغيه، يعني باختيارنا الأمور شيخنا، هذه قواعد مسلمة ثابتة. ثانيا تقول أنه لو كان المراد الإطلاق لشملت كلب الصيد، نقول شملته لكن أخرجناه بدليل خاص، نقبل الإطلاق تشمل كل صيد، كل كلب سحت، لكن جاء الاستثناء، جاء الاستثناء. مثل أكرم كل عالم عموم، ثم جاء الاستثناء، لا تكرم الفساق منهم مثلا. قلوا ذا الاستثناء يشمل الكل، كل عالم يعني كل عالم. جاء الاستثناء وكشف أن المراد غير الفاسق، هنا جاء الاستثناء وأن المراد غير كلب الصيد، لكن لا يضرب الإطلاق، يبقى بالأصل المطلق. إطلاق مقيد أو عام مخصص مثلا. وأما قولك أنه في الرواية قرينة على أن المراد كراها بدليل أجرد الحجام وكذا، نقول نحن لا نمانع إذا كان كلام على نسق واحد وقام الدليل على البعض أنه مستحب، يبقى الباقي على حرمته أو على وجوبه. يعني ما 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 إنما كثير من الروايات ذكرت أمور عديدة، قام دليل منها على الاستحباب باقي يبقى على الوجوب، أو قام الدليل على الكراهة إذا كان نهي يبقى الباقي على الحرمة. هنا قام الدليل من الخارج على جواز أجرة الحجامة، فحملنا هنا السحت على الكراهة لأجل قرينة خارجية. أما في كلب الماشي وكلب الزرع وكلب الحمام، وين القرينة الخارجية؟ وين حتى نحملها على الكراهة شيخنا؟ وبناء عليه إن هذا الكلام انصافان لم يكتب له التوفيق. بقي شيء في المقام، بقي شيء مولانا، وهو نحن منعنا بيع، يعني قلنا ثمن هذا الكلاب سحت، ما قلنا إجارتها ممنوعة، البيع فقط ممنوع، ثمن يعني البيع، ثمن الكلاب سحت يعني بيعه سحت، بيع فقط، أما إجارته يجوز، تجوز الإجارة، هبته تجوز الهبة، إعارته تجوز، جعله مهر في النكاح، يقول زوجتك موكلتي فلاني على مهر 3 كلاب ماشي كذا، يقول قبلت الزواج على ذلك، يجوز. وبالنتيجة هي مال، والبيع فقط محرم، والفرض أنها مال هذه، أو يعني هو يكون مثلا، يعني هو يكون أذكى من المرأة، هي أيضا في الخلع تقول خالعتك على 3 كلاب عندي، يقول قولت مثلا كذا، أو فلان مختلعة على ما بذلت من الكلاب 3 فهي طالق، هي نضجت له هي أيضا، صح أيضا. وها فقط نقتصر على المورد، بل أكثر من ذلك أقول هو بيعها سحت، يعني ثمن الكلاب، أما إذا كانت هي الثمن، يعني مرة تكون هي المثمن، أنا بعت الكلب وأخذ ثمن، هي مثمن. مرة أجعل الثمن نفس الكلب، تقول اشتريت مقدار كذا من الحنطة بهذه الكلاب الثلاث وجعلتها ثمن، يعني مرة ثمنها سحت، يعني هي مثمن فثمنها سحت، أما جعلها نفس الثمن هي لا إشكال في ذلك. نحن عندنا فقط البيع هو صحبان، فقط البيع، كل ما كان غير بيع مفروض على القاعدة ما في هذه الصورة، فهذه على القاعدة. يعني لعل تقول شيخنا يعني هذا غير متعارف، هذا بحث آخر، تعارف وغير متعارف، نحن نتكلم موضوع الصناعة العلمية. تقول يعني هل رأيت يوم من الأيام امرأة عقرت على كذا؟ أقول صحيح هذا ما وجدنا، لكن لو فرضنا نريد أن نعمل هكذا لصحة، هكذا أقول يعني القاعدة على القاعدة، مال بالنتيجة ومال مال. وفي السابق كانوا يكتبون المهر فرشة وبقرة وغنمة، موجود يعني مجموعة المهر غنمتين مثلا أو كذا، موجود في السابق وبالنتيجة مال. ومن قال يعني المال فقط للمهر لازم يكون مثلا نقد؟ لا، أصلا قد يكون عمل المهر. مثلا النبي شعيب لما زوج النبي موسى على نبينا وآله عليهم السلام على ثمان حجج، قال أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وأكمل العشرة عشر سنين، لكن زوجه على المهر هو رعي رعى ثمان سنين، هذا مهر الزوج. ما إذا يصح أن يكون مهر الرعي مثلا؟ يلا
تعليم الصورة من
أحسن تعليم الصورة أيضا بلا أشكال، هذا رواية سهل معروفة، رواية سهل شيخنا لما يقول قامت قياما، سهل يقول يروي عن من جملة سهل الساعدي رواية، يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول وهبت نفسي لك، وقامت قياما، فقام رجل فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها، يعني إذا ما تريد أنا ما عندي شيء. قال هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال ليس عندي إلا إزاري، هذا الإزار اللي لبسوه. قال التمس ولو خاتما من حديد. قلت ما عندي شيء. قال إذا أعطيت إزارك جلست ولا إزار لك؟ طب خلاص لا شيء، أعطيت الإزار. هل عندك شيء من القرآن؟ قلت نعم. قال زوجتك بما معك، يعني بما تعرف من القرآن. فممكن فشاهد الحال، يعني هنا نحن نقتصر على مورد المنع، مورد المنع هو البيع عن البيع فقط. والحمد لله رب العالمين.